الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا أو أخذنا في الدرس الماضي في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بوقت الذبح، وعرفنا أن أول وقت للذبح لذبح الهدي يكون من يوم النحر، وهناك من أجاز التقدم على يوم النحر، وأنه يكون منذ الإحرام بالحج كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الخاطئة، والصواب اللي يدل عليه الأدلة أن مبدأ الذبح والنحر للهدي يكون من يوم النحر. واختلف العلماء في آخر يوم أو يذبح يصح فيه الذبح والنحر للهدي أو للأضحية، على قولين لأهل العلم كما عرفنا، منهم من جعل أيام الذبح 4 أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده كما هو مذهب الإمام الشافعي، ومنهم من جعلها 4، ومنهم من جعلها 3 أيام، يوم النحر ويومان بعد يوم النحر كما هو مذهب أكثر من مضى من أهل العلم، وهو المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي. قال العلامة الألباني رحمه الله: وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بالحاشية يدل عليه الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا الخانع والمعتر. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. وروى مسلم عن جابر في صفته لحجة الوداع قال فيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وروى مسلم عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وحكم الأضحية كحكم الهدي. قال رحمه الله: والأكل من الهدي أو من الأضاحي محل نزاع بين العلماء، هل يجب أو يستحب؟ والمعروف المشهور عن جماهير من مضى من أهل العلم أن ذلك مما يستحب ولا يجب، وأوجب ذلك بعض العلماء كابن حزم في المحلى، وهكذا ابن حيان في البحر المحيط في التفسير، وهكذا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. فهؤلاء ذهبوا إلى وجوب الأكل من الهدي ومن الأضحية، وأكثر العلماء والمشهور بين العلماء أن ذلك لا يجب، بل ويستنكرون ويستغربون مثل هذا القول الذي قاله بعض العلماء. ومن أوجب ذلك احتج بالآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأكثر من مضى من أهل العلم فهموا من ذلك الحل والإباحة خلاف ما كان عليه المشركون، فالمشركون كانوا لا يأكلون من الهدي، كانوا يذبحونها ويرمونها ولا يأكلون منها، يجعلونها للفقراء والمساكين أو للطير والحيوان ولا يأكلون منها شيئا. فجاء الإسلام بخلاف ذلك، فقال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأمر للإباحة في قول جماهير من مضى من أهل العلم، كقول الله عز وجل في الثمار إذا أثمر فكلوا منه، نعم فكلوا منها وآتوا حقه يوم حصاده، ها فكلوا من ثمره إذا أثمر، فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وليس الأمر في ذلك للوجوب، أن الثمرة إذا نضجت وجب الأكل منها، وإنما هو للإباحة. فالآية من هذا القبيل بيان الحل، أن هذا مما يحل لا كما كان يعتقده أهل الجاهلية، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. فعلى كل، الأكل من الأمور المؤكدة إن لم يصل أحد الوجوب فهو من السنن المؤكدة، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي ذكرناها. قال رحمه الله وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال في الحاشية القانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير، وهذا على أحد الأقوال في تأويل الآية. على كل، المؤلف يقول عليه أن يطعم منها الفقراء، إن أخذنا ظاهر اللفظ قلنا المؤلف ذهب إلى وجوب الإطعام لقوله وعليه، فإن على من ألفاظ الوجوب، فقد يريد هذا المعنى وقد لا يريد، أما ظاهر اللفظ يدل على الوجوب، لكن قد يريد هذا الأمر وقد لا يريد، قد يستعمل هذه اللفظة على المعنى المصطلح عليه عند العلماء وهو الوجوب، وقد يستعمله وهو لا يريد مثل هذا المعنى. على كل، الكلام في إطعام الفقراء والمساكين كالكلام في الأكل، ومن أوجب الأكل أوجب الإطعام، لأن الآية فيها الأمر بالإطعام والأكل، فكلوا منها وأطعموا، ومن ذكرناهم أوجبوا الأمرين الأكل والإطعام، وعامة من بعض من أهل العلم استحبوا ذلك ولم يوجبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر ثوبان أن يصلح له من تلك الشاة، فصار يأكل منها حتى قدم المدينة، ولم يأمر أن يتصدق بشيء منها على حسب ما جاء في الرواية، أمره بإصلاحها وجعلها طعاما وزادا له إلى أن قدم المدينة. فقد يقال أن هذا مما يدل على أن الإطعام لا يجب، وهذا عليه كما عرفنا جمهور من مضى من أهل العلم. قال ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة. قلت بالحاشي يدل عليه ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا مما يشرع وما جاءت به السنة. إلى هنا والحمد لله. هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا بالنسبة للهدي فقد أصبح هناك رسائل حديثة لتحديد الهدي لكل حاج، وكذلك يتم إشعار الحاج بوقت ذبح الهدي الذي حدد له عبر الجوال الخاص به. نعم، وهذا نعم التنبيه على حسب نعم اعتبار ما سبق أن ذكرناه في بعض الدروس الماضية من كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فيما يتعلق بالشركات التي هي موكلة بذبح الهدي عن الحجاج. ذكرنا كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه في درس من الدروس الماضية، ثم جاءني بعض الإخوة وأخبروا أن الحال قد تغير، وأنه صاروا يقيمون على كل شاة، من اشترى شاة جعل له رقما على تلك الشاة التي اشتراها، فإذا ما ذبحت تلك الشاة جاءته رسالة الآن ذبحت شاتك، وهذا فعل حسن. نعم فعل حسن وفعل مستقيم، ويزول حينئذ الإشكال الذي ذكرناه عن العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. يعني فهذا تنبيه حسن، وقد نعم حصل التنبيه عليه أو من جهة بعض الأخوة بعد الدرس الذي تكلمنا فيه، لكن حصل نسيان من يوم إلى يوم. وأقول للأخوة ذكروني الآن جاءت الرسالة نعم التذكرة نعم في الشركة المعتمدة الدولة. نعم المهم نعم إذا كان هذا يحصل في شركة في شركة الراجحي أو شركة معتمدة في نعم من الشركات المعتمدة من جهة الدولة، ينبغي الحرص عليها وألا تتعدى إلى غيرها، أو يقوم الإنسان ويفعل هذا بنفسه وهو الأكمل والأحسن. أما بقية الشركات إذا لم يحصل فيها مثل هذا الأمر فالمسألة فيها شبهة على ما سبقه ذكره وإيضاحه. إلى هنا والحمد لله.